أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين.
صوت مختلف الليل إخواني.
روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
اخواني ابائي اذا اكو واحد عنده طفل أرجوكم حفاظاً على سمت المجلس استقرار المجلس جزيتم خيراً.
بكتك دماً بكتك دماً يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. سيدي رموك من القصر رموك من القصر إذ أوثقوا فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم ومسلما وسيدا وغريبا وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم والبارحة قتلت ولا يام تبكي كالباكيات قتلت ولا يام تبكيك الباكيات أما لك في المصر من نائحة.
من الذي ناح على مسلم؟ ابنته الصغيرة لما وصل إليها نعيه، هذه البنت التي انكسر قلبها لما أخبرها الإمام الحسين بخبر أبيها، أخذها وضعها في حجره، مسح على رأسها فارتاع قلبها، ثم أخبرها بأنها أصبحت يتيمة.
قلبي كسرت يا غريب بالغاضرية مثل اليتامى تمسحي بشفك.
ويلي
مسحك على
تصور اليتيمة، تصور اليتيمة
بمسحك على راسي ترى تلقلب ذا بمسحك على راسي ترى القلب ذايب وهذه عم من علامات المصاب قلبي تروح ثبو ويبسفر طول الغيبة يعود الله بعجلي سافر عسى يعود له يبي السلام أجلس بحجرة شرح صدري بكلام عندك خبر عن والدي حلو الجهر قالها يا بنتي غيبت عنك بطيب
الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة بعنوان إدارة الغرائز الإنسانية. كما نعلم أيها الأخوة الكرام بأن الله سبحانه وتعالى أودع في أعماق وجودنا إلى جانب قوة العقل قوى أخرى تسمى الغرائز، وسميت بالغرائز لأنها مغروزة في تكويننا من قبل الله، لا دخل لنا في صناعتها وتكوينها في أنفسنا. الغرائز هذه كثيرة يجدها الإنسان في نفسه ومن غير معلم، كما يلتقم الطفل محالب أمه عند خروجه من بطن أمه. من الذي علمه ذلك؟ لا توجد هناك جهة علمته هذا التعليم، إنما هي غريزة أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. غرائز كثيرة، حب الإنسان للبقاء من الغرائز، الشهوات التي يجد الإنسان نفسه مجبولا عليها كشهوة البطن، شهوة الفرج، هذه الأمور غرزت في وجود الإنسان، وهي ليست سوءا أو شرا، دافع من وجودها أن الإنسان يستند إليها لكي يحافظ على وجوده، فشهوة البطن حتى يحافظ على وجوده فيأكل ليبقى، شهوة الفرج حتى يبقى النسل، حب البقاء كغريزة لكي يدافع عن نفسه لأنه يحب أن يبقى. هذه غرائز في صالح الإنسان وليست خطرة. خطورتها أين تكمن؟ عندما تطغى، عندما تتجاوز حدودها، عندما تغلب العقل وتطغى على العقل، تتمرد بحيث لا يستطيع الإنسان كبح جماحها فيكون مقودا لها وهي القائدة. والحال يفترض أن تكون هذه الغرائز بيد الإنسان، يديرها بالشكل الذي يخدم وجوده ويصب في هدف وجوده، السعادة الأبدية، هو هذا المفروض. لذلك اعتبرت مسألة تقويم الغرائز وإدارة الغرائز اللي تصنف في القرآن تحت عنوان التزكية من أبرز أهداف الأنبياء. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا من أهداف الرسل، تزكية النفس، تقويم القوى العاملة في داخلها بحيث تستقيم وتستقر. ويفترض أن يكون هذا من أهم أهداف المؤمن أيضا حتى ينجو من هذه الحياة بأقل الخسائر ويكون سعيدا. السؤال المهم، السؤال المهم والأبرز، كيف نستطيع إدارة هذه الغرائز بالشكل الذي ننجو به ونخرج من هذه الدنيا وقد سلمنا الأمانة إلى الله سبحانه وتعالى؟ بهذه الإدارة نستطيع أن نكون أقوياء في مواجهة النفس، أقوياء في مواجهة النفس الأمارة بالسوء، أقوياء في مواجهة الغرائز التي تطغى ونضعف أمامها، نستطيع أن نتحكم في مواقفنا، لكن بإدارة صارمة مع النفس وبإدارة صارمة مع الغرائز. ترى ما هي معالم هذه الإدارة؟ الجواب، هناك مجموعة من الآليات إن تسلحنا بها استطعنا ببركة وجودها أن ندير غرائزنا بالشكل الذي نحافظ فيه على استقامة وجودنا في الخط المستقيم. أجمل هذه الآليات في ثلاث. الآلية الأولى لها علاقة بالبعد المعرفي، يعني التسلح بالمعرفة التي تمتد إلى أعماق وجود الإنسان. المعرفة إخواني خير علاج، المعرفة علاج جذري للتحكم في الغرائز. ممكن يكون الخطاب خطاب في شيء من القسوة لدى البعض، يعني عندما يريد يهذب شخص، يهدد بجهنم، يهدد بالنار، يخوف بسين من الناس، هذه أمور ربما تترك أثر في النفس، ولكن ممكن أن بعد فترة تذهب تأثير هذه المسائل، تذهب ولا تبقى. بس هناك أمور تشكل حلول جذرية، ألا وهي المعرفة. معرفة أول آلية، المعرفة الهادفة المثمرة التي تعالج الجذور في أعماقنا، وهذه لها لمسات في النصوص القرآنية والروائية. السؤال: ما هي أبرز الجوانب المعرفية التي تصبح أسلحة بأيدينا وتصبح يعني خطوط مهمة في إدارة غرائزنا؟ أركز إخواني على جهتين في جانب المعرفة، جهتين مهمتين، وإن كان الكلام طويل ومتفرع، ولكن أركز على هاتين الجهتين في جانب المعرفة أو في آلية المعرفة. الجهة الأولى هي المعرفة التكوينية، والجهة الثانية المعرفة التكريمية. ركزوا إخواني أيها الشباب على هاتين الجهتين في آلية المعرفة لإدارة الغرائز. ما المقصود بالمعرفة التكوينية؟ المعرفة التكوينية هي التي توقف الإنسان على قيمته في الوجود. من أنا؟ أنا من؟ قيمتي، منزلتي، موقعي في خارطة الكون. هذا مهم جداً، يعني لابد يشعر الإنسان بحجمه، ويشعر الإنسان بقيمته، ويشعر الإنسان بموقعه في عالم الكون، يعني في الإحداثيات. لازم يحدد الإحداثيات، زين في هذا العالم أنا وين؟ لأن هذا له أثر كبير في صيانة الإنسان وعدم انجراره إلى النفس الأمارة بالسوء، أو عدم وقوعه في دائرة تأثير الغرائز وطغيانها. شنو موقعنا؟ أنا أتكلم مع المؤمن، حديثي مع المؤمنين، حديثي مع من يحضر في مجلسي وهو مؤمن ويعرف بأن هناك زاد عظيم جدا وهو القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. إحنا هذا زادنا، هذا نورنا. في الروايات أيها الأخوة الكرام مؤشرات واضحة جدا، بل تصريحات بأن الله عز وجل من على المؤمنين بشرف التكوين، حيث جاء في الروايات ما يشير أن الله عز وجل خلق المؤمن من طينة أوليائه. قال الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. عندما يقف الإنسان على مثل هذه الروايات، وهي ليست رواية أو روايتين أو ثلاث أو أربع، الكثير من الروايات في نفس هذا المضمون، يشعر بموقعه في هذا العالم. أنا قبسة من ذلك النور العظيم، والله عز وجل قد صاغ طينتي من أنوار هؤلاء العظماء، فالله سبحانه وتعالى جعلهم مصدر كل خير. على آراء العلماء هل أن المقصود بذلك البعد التكويني أو البعد التشريعي وتأثيره على التكوين. المهم أن الجنبة التكوينية فينا صيغت ولبركات أهل البيت عليهم السلام ووجودهم تأثير في وجودنا، نظير ما جعله الله من تأثير للماء، فجعل الله الماء مصدر للحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله جعل جل وعلا جعل لبعض المكونات تأثير في غيره في غيرها، وجود أهل البيت له تأثير في غيرهم كما أن الماء له تأثير في غيره، وغيره من المخلوقات لها تأثير تكويني في غيره في غيرها. الله جعل أهل البيت، جعل أهل البيت وجودهم بركات وخيرات يؤثر على من سواهم، فجعل لوجودهم تأثير في تكوين المؤمنين وطينتهم وصفاء طينتهم وصفاء ونقاء وجودهم في هذه الدنيا، إما من خلال تأثير طينتهم أو من خلال أن إرشادهم وهدايتهم أثر تأثيرا كبيرا بالبركات على وجودنا إحنا ومسارنا إحنا. بالجملة أو في الجملة هناك تأثير لوجود هؤلاء العظماء والاتصال بهم في وجودنا، وبالتالي نشعر بأن لنا قيمة معينة كمؤمنين بهم. هذه منزلة عظيمة جدا. اعرف موقعك، اعرف مكانتك. أنا قبسة، قل لنفسك أنا قبسة من نور الله، والله عز وجل خصني، أعطاني نوع من التكريم والموقع في هذا الوجود. لذلك من استشعر هذا الموقع شعر بأنه يملك جوهرة لا يمكن أن يبيعها أو يلوثها أو يدنسها أو يسقطها من موقعها، تبقى عالية. يشعر بالعز، يشعر بالشموخ، يشعر بالموقع الرفيع. ها؟ اللي ما من خلاله ينزل بذل المعصية إلى الهاوية أو ينسحب في طريق الشيطان والمغريات اللي تبعده عن هذا الموقع العزيز، زين، يبقى متماسك محافظ على نفسه. ولهذا تشوفون الأئمة في بعض الأدعية تعبير جميل يقول: وأسقطتني من عينك فما باليت. يعني أن المذنب قبل أن يذنب وين هو؟ في عين الله عز وجل، يعني في حفظ الله، في مكان عظيم بعيون الله، حافظ الله ورافع شأنه ومقامه ومكانته. بس اللي يذنب يسقط من عين الله، يفقد هذا الموقع. فلابد نستشعر موقعنا، الإحداثيات اللي إلنا في الكون، هذا مهم جدا. ومن ضمن ما يتصل بالجانب التكويني والمعرفة التكوينية الضعف البشري، ضعف البشر أمام القدرة الإلهية. هذا اللي يتعدى على حدود الله أو لا يهمه تمسك بحدود الله أو لم يتمسك، أو الذي يتهاون أو الذي يستخف أو الذي يتعدى على حدود الله ولا يهمه النتائج، قل له تعال اقعد مع نفسك، شوف، عد الحسابات. هذا التعدي على حدود الله، هذا التواثب، هذا التواثب على ما جعله الله سبحانه وتعالى من قيود، هذا تعتقد أنك بذلك تغلب قدرة الله؟ أنت قاعد تحارب الله، قاعد تواجه الله. يعني بأن الله يقول لك هذا محاربة لي وتقول أنا أتحدى. الإنسان ضعيف، يعني لابد يعرف نتيجة التعدي على الحدود. التعدي على الحدود الإلهية تعني المواجهة لله، مواجهة، حرب لله. لذلك أخواني استشعار الضعف أمام القدرة الإلهية مهم، هذا جانب تكويني، أنا ضعيف، تكويني ضعيف، لا يحتمل سطوة الله وغضب الله وسخط الله، تكويني ما يقدر يتحمل. فأنا أجازف لما أنا أوصل نفسي إلى سخط الله وغضب الله، أنا تكويني ما يتحمل هذا السخط وهذا الغضب، لأن أنا وجودي ضعيف أمام وجود الله. أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كوميل يأكد على نقطة الضعف، يقول في بعض عبارات دعاء كوميل: يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يقول أمير المؤمنين: سلوني عن ابن آدم أخبركم عنه، فإن جلده الرقيق وعظمه الدقيق لا يحتملان النار. ما يقدر أصلا، مواجهة لله على شنو؟ أن يفتل عضلات أمام الله وأمام حدود الله ويتحدى ويتغطرس ويسخر ويسخر من حدود الله على شنو؟ الحجم شنو؟ سن حيلته قوته قليلة جدا، ضعيف الحيل، ما يتحمل كل هذا، يجازف بوجوده. قال أن رجل دخل على الإمام الحسين عليه السلام، قال له: سيدي أنا رجل عاصي وما أقدر على نفسي، يعني ضعيف أمام نفسي، ما أقدر أواجه المعصية وأغلبها، تغلبني، إيش أسوي؟ الإمام ممكن يقول له: هذه عقوبته كذا وجهنم والنار وكذا، لا، لكن الإمام أراد أن يعالج جذور الانحراف عنده من الداخل، يعني تغيير طريقة التفكير، المعرفة يعيد صياغتها، يعيد إنتاجها بشكل جيد في داخله. قال للإمام عليه السلام: اصنع 5 أشياء وافعل ما شئت، لأن الإمام يعلم أصلا أنه لا يستطيع أن يفعل هذه 5 الأشياء، فلن يستطيع أن يفعل شيء. قال: إذا أردت أن تعصي فاطلب أرضا غير الأرض التي أنت عليها، لأنها ملك الله. دور لك مكان غير ملك الله، يعني اطلع من بيت الله، أنت مو قابل بحكم الله ولا بحدود الله، ما تبي الله يعني ولا حدوده ولا، اطلب ملكا غير ملكه ومكان غير مكانه، دور لك أرض غير هذه الأرض، وكون غير هذا الكون، وملك غير هذا الملك. قال له: سيدي وين أروح ومن أين وأين لي الفرار من حكومتك؟ وين أطلع؟ في كون غير هذا الكون؟ في ملك غير هذا الملك لله؟ لغير الله أكو ملك بحيث إنسان يهرب إليه؟ ماكو. قال: إذا أردت أن تعصي فكل من غير رزق الله. مو تاكل رزق الله وتعصي الله اللي عطاك هذا الرزق، دور غير رزق الله، كل منه وتتقوى على معاصي الله بنعم الله، اطلب رزقا غير الذي أعطاك الله. قال: ومن يرزقني غير الله؟ قال: إذا أردت تعصي الثالثة اطلب موضعا لا يراك فيه الله، دور لك مكان آخر، اجتهد في البحث، يلا بكل ما أوتيت من قوة يا صاحب العضلات والعفرة، يلا دور لك مكان الله ما يشوفك، واستر نفسك واخفي نفسك عن عين الله. قال له: سيدي، وهل تخفى على الله خافية؟ وين أروح أنا؟ وين؟ الإنسان في أعماق يحس ضعيف أصلاً، ما له حيلة. واجه من؟ رب الأرباب. قال له: الرابعة، إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك إن كنت قادرا. قال: لا طاقة لي. قال: والخامسة، إذا أراد مالك خازن النيران أن يدخلك النار فادفعه عن نفسك. قال: سيدي، لن تراني على معصية بعد هذا اليوم. الإمام عالج داخله، هناك معرفة لابد إحنا نوصل إلى. الإمام يقول له: أنت ضعيف من كل الجهات أمام الله، شلون تواجه الله بسخطه، تواجه الله بالمعاصي، تواجه الله بلا حدود، بلا احترام للقيود. يشعر الإنسان بأن ضعيف ضعيف. هذه المسألة مهمة، المعرفة التكوينية مهمة، هذه الجهة مهمة في المعرفة. كجهة أخرى اسمها الجهة التكريمية، والله عز وجل كرم الإنسان عدة تكريمات وخصه بهذه التكريمات بحيث يشعره بأنه مميز، له خصوصيات، يعني لك قيمة عندي، أنا أحبك وحطيت لك قيمة عندي، فاحترم هذه القيمة، احترم هذه الخصوصيات، واعمل في دنياك على أن تبقى محتفظ بهذه القيمة بحيث لا تضعف أمام إغراء فتسقط عن مقامك، ولا تتبع الشيطان فتسقط عن مقامك، ولا النفس الأمارة بالسوء فتخسر قيمتك. اعرف موقعك وين، مكانتك، تكريمك. الله عز وجل سخر من شواهد التكريم، سخر لنا ما في هذا الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. تسخير يعني ذلل الله لنا ذلك عشان سواد عيوننا احنا. وأيضا تكريم آخر بأن بسط الموائد الكونية، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، بسط لنا هذه الموائد الكونية. وأيضا التفضيل، جنس البشر، جنس الإنسان مفضل على كثير ممن خلق، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل يقول: أنا سخرت لك كل شيء. أولا خلقتك قبسة من نور، ثم سخرت لك ما في السماوات وما في الأرض، وأيضا بسطت لك هذه الموائد في الكون، وأيضا أعطيتك كل شيء وفضلتك كجنس من المخلوقات على كثير ممن خلقت، فأنت عندي لك عندي قيمة خاصة، قيمة مميزة. هذه المعرفة إخواني تحدد موقعنا. ولذلك الإنسان إذا استشعر بهذه المعرفة موقعه في الكون، ومعرفة تكريم الله سبحانه وتعالى له، سوف يدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة. لا الشيطان يستطيع أن يغلبه، ولا النفس الأمارة تغلبه، ولا الهوى. ولا تقول لي بأن الإنسان ما يقدر يواجه، لأن كثيرنا الأولياء والعلماء وأرباب السلوك والأخلاق استطاعوا أن يكبحوا جماح هذه النفس، استطاعوا أن يفوزوا وينتصروا على أنفسهم. هذا أمر مقدور، مو مستحيل. هذا بالنسبة للآلية الأولى. الآلية الثانية أن نتسلح ونتمسك بمبدأ التعويض الإلهي، وهو مبدأ عظيم جدا إخواني. شو المقصود بمبدأ التعويض الإلهي؟ أن الإنسان عليه أن يقتنع بمبدأ مهم يا شباب اسمعوني. صحيح المغريات كثيرة والممنوعات موجودة وكثير من مشتهياتنا تواجهها الحدود الإلهية، حرام هذا حرام ممنوع هذا موجود، وربما يدخل الإنسان في صراع بين الرغبة وبين الحد الإلهي وبين الحكم الشرعي، يدخل في صراع. لكن لما يتمسك بمبدأ التعويض الإلهي ويقتنع به راح يغلب نفسه، تكون عنده قدرة على إدارة هذه الغرائز. شلون؟ على كل إنسان أن يعلم بأنه في قبال الممنوعات ما أحله الله أكثر بكثير، لأن الأصل في الأشياء هل هو التحريم أو الحلية؟ حلية. الأصل في الأشياء أن تكون حلال، الحرمة استثناء من الحلال، فليس الأكثر هو الحرام، الأكثر هو الحلال. ولكن ربما قناعة الإنسان بأن رغبتي في هذا ممكن تغير الرغبة إلى الحلال، لأن الله عوضك عن الحرام بالحلال، فكل شيء حرم في مقابله عشرات بل مئات من البدائل محللة، هو تعويض إلهي بحيث لا يبقى للإنسان حجة في غلبة الرغبة. لا يقول والله نفسي غلبت علي لأن أنا أحب هذا الشيء، المفروض يقول لنفسه، يقنع نفسه بأن الله ما حرم هذا الشيء إلا وعوضني عنه ببدائل أكثر منه في كل شيء. وإلى هذا المعنى تشير بعض الروايات في تفسير قوله تعالى في ظاهر الآية: بقية الله خير لكم، يعني ما أبقاه الله لكم من الحلال خير لكم من الحرام. أيضا من شواهد التعويض الإلهي، وهو باب رحمة واسع بحيث يقيم الحجة، الشاب اللي عنده رغبة في شيء محرم إذا اقتنع بأن لو ترك هذا الشيء المحرم الممنوع فإن الله سوف يعوضه بأضعاف أضعاف أضعافه لسلت نفسه عنه. قال الإمام الصادق عليه السلام، والرواية نفسها بنفس المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله، وكثير من الأئمة لهم نفس هذه الرواية بألفاظ مختلفة، المضمون واحد: من وقع بصره على امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. صحيح هذا ممنوع، لكن هذا الممنوع عندما أقف عنده وأقول ضمن معادلة التعويض الإلهي هذا سوف أعوض بدلا عنه بأعظم منه، نفسي تسلى عن ذلك. هذا يذكرنا بكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أنفاسكم غالية. الله، تعبير جدا جميل. إن أنفاسكم غالية فلا تبيعوها للنار بثمن بخس، ثمن قليل جدا، مثل شهوة مؤقتة، رغبة مؤقتة، انفعال معين وينتهي كل شيء، وبعدين أخسر موقعي، أسقط من عين الله، ألوث هذه الجوهرة التي عندي، هل أوفق للتوبة؟ ما أدري، أرجع ثانية؟ ما أدري، أصلاً أمهل حتى أستغفر؟ ما أدري، ما أدري. دي مجازفة، مجازفة يعني من يجازف بعمره يلعب بالنار، رأس مالنا هذا العمر الذي نعيشه إذا خسرنا ما عندنا رأس مال ثاني نتاجر به في الدنيا. شباب، هذا التاجر اللي عنده رأس مال إذا خسر ممكن يسوي له رأس مال ثاني ويدخل في التجارة مرة ثانية، لكن تجارتنا مع الله رأس مالنا فيها كم؟ واحد بس. هل عمر 50، 60، ولا 70 سنة؟ لو خسرنا رأس المال هذا أقدر أكون لي رأس مال ثاني وأرجع؟ ماكو. مجازفة، مجازفة. الإنسان يحمل المسؤولية ويكون جاد، لأن جاي إلى هذه الدنيا ضمن خطة وهدف، وهناك قانون وهناك طريق مرسوم، ورأس مال واحد حتى يتاجر في هذا السوق لا يخسر لا يجازف. السقوط من عين الله ليست مسألة بسيطة أبدا. إذن مبدأ التعويض الإلهي مهم أن نتمسك به ونعرف معرفة تامة. ولهذا شوفوا حتى أصحاب الحسين عليه السلام، أصحاب الحسين هم بجانب الحسين ولكن دائما نظرهم إلى بعدين. يقول لهم الحسين عليه السلام: هذا الليل أرخى سدولة، اتخذوه جملة، روحوا. وإذا بهم يقولون: بماذا نعتذر من أمك فاطمة؟ القضية بعدين، بعدين مو الآن. أنا ممكن أنجو، أحب حبي للبقاء يخليني أنجو زين، لكن أكو صراع. قطعا هؤلاء عاشوا الصراع، ولكنهم علموا بأن التعويض الإلهي عظيم. عندما نفد يوم القيامة على رسول الله صلى الله عليه وآله ويسألنا عن الحسين: ماذا صنعتم بأبي عبد الله؟ شو سويتوا بالحسين؟ شنو جوابي ذاك اليوم؟ أنا أجازف عندما أترك الحسين. ولهذا قالوا: بماذا نعتذر؟ ناك لو سئلنا وش يعوض الخسارة وفقدان الجواب، ما له هناك أبدا بديل، خلاص انتهى كل شيء. هذه الحسابات لازم تصير عندنا بشكل دقيق، نحسبها صح، نحسبها صح. حسبوها صح أيها الشباب، حسبوها صح. طيب، الآلية الثالثة، الوقت ضاق إخواني، علينا أن نتسلح لكي ندير غرائزنا بشكل صحيح. نتزود بمعطيات الطاعات. الطاعات لها تأثير، لها معطيات، لها آثار علينا. هذه الآثار هي خير معين على أنفسنا، لأن تغيير النفس وضبط النفس وإدارة الغرائز يحتاج إلى قوة صلبة، يحتاج لإرادة وعزيمة، ويحتاج لمعونة من الله. الله عز وجل يقول: استعينوا بعطاءات الطاعات، واستعينوا بالصبر والصلاة. والروايات شقد تتحدث عن الأعمال الصالحة وتأثيرها، خصوصا في فترة الشباب، هذه تنحفر في وجودنا أيها الشباب. النبي في الحديث القدسي يقول الله تعالى في الحديث القدسي، قال النبي عن الله سبحانه وتعالى: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إن سألني أعطيته، وإن سكت ابتدأته، وإن دعاني أجبته. شوفوا، لاحظوا العطاءات الإلهية لمن تقرب إلى الله بالنوافل. بس عبادة الشاب تختلف عن عبادة الكبير في السن، تراها. اغتنموا فترة شبابكم في التزود بالطاعات، لأن هذه أنوارها وآثارها تبقى طول العمر، كما جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. إن إن سمعوني أبنائي شباب، إن فضل الشاب العابد على الشيخ الكبير كفضلي على سائر الأنبياء. الله، كفضلي على سائر الأنبياء فوق. ليش؟ الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، الله عز وجل يتحدث عن العلة. سأل النبي جبرائيل ولم؟ قال جبرائيل إن الله يقول انظروا إلى هذا الشاب ترك ملذات الدنيا من أجلي، من أجلي، فلأعلين شأنه بين ملائكتي. هذا في عنفوان طاقته وغرائزه، بس حسبها صح وترك هذا لله. تدرون هذا قيمته عند الله عظيمة، تراها الله أكرم من العبد. لكن الكبير في السن ضعفت قوته وشهواته ضعفت، يعني أكو فرق كبير في مستوى الصراع والتحدي. فبالتالي العبودية لله أو التعبد لله في فترة الشباب تترك آثارها في أعماق وجودنا، تبقى إلى آخر عمرنا. الرواية تقول إن الشاب الذي يقرأ القرآن في صباه يختلط بلحمه ودمه، فيأتي يوم القيامة والقرآن حجيزا له عن النار. يختلط، يختلط القراءة، قراءة القرآن يختلط بلحم الشاب ودمه. العبادة في فترة الشباب، خصوصا ما أوصى به أهل البيت. آخر كلامي حتى لا أطيل، صلاة الليل شباب، صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، مو بس حق علماء الدين وحق فئة من الناس، لا، هذا تشريع للجميع. صلاة الليل هي الإكسير، هي فخر المؤمن، هي عز المؤمن، هي شرف المؤمن كما عبرت الروايات. يسأل الإمام زين العابدين عليه السلام ما بال الذين يصلون صلاة الليل وجوههم مشرقة؟ قال لأنها وجوه خلت بربها فكساها من نوره. صلاة الليل تعطينا القوة، تعطينا العزة، نشعر بقيمتنا. ها، ما أجمل بالشاب إذا جنه الليل ترك الناس ووقف بين يدي الله، بين يدي الله، طرق باب الله، وبعد أن يصلي صلاة الليل يبدأ بهذه المناجات: إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك، خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما كبر عمري كثرت خطاياي، كلما كبر سني كثرت ذنوبي، أما آن لي أن أستحي من خالقي، أما آن لي أن أستحي من خالقي، أما آن لي أن أستحي من خالقي. نعم، ها هي، ها هي اللحظات التي يكون الإنسان بها قويا بالله، قويا بعطاء الله سبحانه وتعالى. ونشوف أولياء الله شلون كانوا أقوياء في الأزمات، لأنهم يمتلكون نور الله في قلوبهم. انظروا إلى سفير الحسين مسلم بن عقيل، لما ضيفته طوعة تلك الليلة، هي طوعة تقول: سيدي ما أراك رقدت البارحة، لأن مسلم قضى تلك الليلة قائم، وهو قائم وقاعد وراكع وساجد، يرتل آيات القرآن ترتيلا. تربية أمير المؤمنين، تربية الحسن والحسين. نعم، وصل مسلم بن عقيل إلى دار طوعة بعد أن أسلمه أهل الكوفة. الرواية تقول كان في مسجد الكوفة قد صلى المغرب 300 شخص، ولما فرغ من الصلاة لم يجد خلفه سوى 30. مشى بهم إلى باب كندة وإذا بهم 10. خطى مسلم خطوات ليخرج من المسجد وإذا به يرى نفسه وحيدا. خرج مسلم وهو غريب في تلك البلد، ليس له عشيرة، ليس له بيت يأوي إليه، ليس له أهل. تصوروا غربة مسلم يا شباب أيها المؤمنون، تصوروا وحدة مسلم. ساقته قدماه إلى بيت طوعة، استسقاها الماء، أخرجت له الماء. لما شرب مسلم وإذا بها ترى مسلما لا يزال واقفا. تقل شربت الماء، شربت الماء، لا توقف على الباب. وين يروح مسلم؟ تقل شربت الماء، شربت الماء، لا توقف على الباب. عيب على مثلك وقفته ببيوت لجناب، جنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب. لهلك دروح القمر غار، رب والنجم دار. عادت إليه طوعة مرة أخرى، ممكن يتحرك؟ بقي مسلم واقف. أعادت عليه القول مرة أخرى وإذا بمسلم ساكت لا يتكلم. نظرت إلى وجهه وإذا على وجهه آثار الصلاح، آثار التقى، آثار الإيمان. قالت لي يا عبد الله، مثلك لا يقف على بيوت الأجانب، روح إلى أهلك. وإذا بمسلم تتحادر دموع عينيه على خده. مسلم غريب، تقل واقف واقف على داري ودمع العين سايل، شنك من السؤال لو عندك مسائل. شايفتك والله من الذي جنهم وسائل، شنك غريب بهالمدينة ما لك أصحاب. قال غريب غريب غريب، والله قال غريب، وغربتي دون الغرايب. كم من غريب تغرب وحصل حبايب، وانا غريب بهالبلد مالي، والله قرايب. والبايعاني دا سوي البيعة بالتراب. قال لها أمة الله، أنا ما عندي أهل في هذا المصر، ما عندي عشيرة، هل لك أن تضيفيني هذه الليلة؟ ولعلي أكافئك بعد هذا اليوم بالجنة. قالت الجنة؟ من أنت حتى تكافئني بالجنة
وإذا بمسلم قال لها: أمة الله، أنا مسلم بن عقيل، أنا ابن عم الحسين، أنا سفير الحسين، أنا الذي بايعني أهل الكوفة ثم خذلوني. قالت: أنت مسلم؟ وخجلتاه من رسول الله، وخجلتاه من أمير المؤمنين، وخجلتاه من الحسين على الرحب والسعة. فتحت له البيت، أفردت له دار، وبقيت في خدمته تتردد على هذه الدار لخدمة مسلم بن عقيل. وإذا بولدها يلفت نظر دخول أمه في هذه الدار، قال لها: ما الخبر أمه؟ هذه الدار مغلقة أيام طويلة، إش معنى الآن تترددين عليها؟ أرادت أن تخفي عليه، ولكن أصر عليها بعد العهود والمواثيق. قالت له: أني أجرت مسلم بن عقيل. قال لها: خيرا فعلتي وتحفظي علي. لما أصبح الصباح ذهب ذلك اللعين مسرعا إلى ابن زياد، إلى قصر الإمارة، ليخبرهم بأن مسلم في بيته. آجركم الله، جاءت طوعة تلك المؤمنة إلى مسلم. لما أصبح الصباح قالت له: سيدي، ما أراك رقدت البارحة؟ قال: رقدت رقد رأيت فيها عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي: العجل العجل. قالت له طوعة: ما تأويل الرؤيا؟ قال: لا، فإني مقتول لا محال. ما استتم مسلم كلامه إلا ويسمع وطأ حوافر الخيول. جاء ابن الأشعث حول دار طوعة، أحاطوا بها، أعطته السيف ولامة حرب. قالت له: مسلم، ذكرهم بصولات عمك أمير المؤمنين، يقلى طاعة تشجعيني وبعم حيدار تذكريني، والله لريد جمع ليجيني ما دام صمصامي بيميني. خرج لهم مسلم، قاتلهم قتال الأبطال، حتى طلب ابن الأشعث من ابن زياد المدد بالرجال. أفناهم مسلم، أفنى جلهم مسلم، هذا وقد عمدوا لمسلم يرشقونه بالسهام ومسلما ويرمونه بالحجارة حتى أثخن بالجراح. آجركم الله، وقف مسلم يستريح قليلا إذ أتاه لعين من خلفه، ضرب مسلم فسقط على الأرض، أحاطوا به من كل جانب، جردوه من سلاحه وسحبوه إلى قصر الإمارة. هذا وطوعا من على سطح دارها تنظر إلى مسلم. إيش يقول ملا عطية الجمري؟ قالت: يا مسلم وأعظه ما خجلتي، شبيدي وانا حر موضعي، فوم اقدر احمي لو ادوى قلبي لفيت قلبي كان الآن سلمت من كيد ومسلم الكل حافظ قال يطاع اليوم ما أوصيت جانب البلد قولي لهم مسلمي بلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون. أدخلوه إلى قصر الإمارة لم يسلم على ابن زياد، قيل له سلم على الأمير، قال ليس لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير. قيل له سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول لا محالة. وإذا بابن زياد يأمر بكر بن حمران أن يأخذ مسلما إلى سطح القصر ويقطع رأسه ويفصل رأسه عن جسده. أجركم الله أصعد مسلما ولما بلغ سطح القصر قال أمهلني أصلي لربي ركعتين. لما صلى مسلم توجه نحو الحجاز يسلم على الحسين قائلا السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ها هم أهل الكوفة بايعوني وخذلوني وها هم يقتلوني. أجركم الله. سحبه بكر بن حمران إلى شفير الصوت يا الله، فرفع بالسيف يده ضرب عنق مسلم صح ونادي ومسلم فسقط رأسه على الأرض وألحق الجثة بالرأس صح ونادي ومسلما. رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحك؟